اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأسند ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخص به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول للإمام فضيلة الشيخ منصور علي ناصر الحكيم. قال: فصل. الفصل الثاني في فضل التبكير والغسل. نتكلم في الجمعة، وقلنا ان الجمعة يتوفر، يجب على من تجب عليه الجمعة يجب ان يتوفر فيه شروط، وشروط ان يكون مسلما حرا بالغا سليما من الامراض مقيما مستوطنا، الشروط كلها. فاذا توفرت وجبت فرض عين على من توفر فيه شروط، وتسقط عن المريض وتسقط عن من له صناعة تقتضي ذلك، مثل عسكري المرور مثلا او ما الى ذلك، او الذي يراعي مريضا. الطبيب اذا كان يراعي مريض بمفرده يبقى يجب عليه ان يمكث بجواره، ولا يجب عليه الجمعه ويصليها ظهرا. وتكلمنا اخر ما تكلمنا عليه ان لها تسقط بالعذر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وانها تسقط ايضا بعذر المطر كما ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. الفصل الثاني في فضل التبكير والغسل، اي تبكير التعجيل والذهاب في اول الوقت الى الجمعه والغسل. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه. بدنه يعني ناقه، يعني واحد مفرد ابل يعني. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة أو دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الخمسة. هنا التفكير بالرواح اختلف فيه العلماء. فالإمام مالك يقول أول طائفة تدخل المسجد هم دول يبقى إيه؟ أصحاب البدنة، ولو كان الساعة 11 الظهر، الأذان على الساعة 12 وهم دخلوا الساعة 11. فاعتبروا إيه؟ 11 أول مجموعة دخلت هي اللي قدمت بدنة. المجموعة اللي دخلت بعدها هي اللي قدمت إيه؟ كل واحد منهم بقرة وهكذا. لكن الأئمة التانيين قسموا الوقت بين الفجر وبين وقت اذان الجمعه بين الى سته اقسام، فيقع كل ما واحد من الاقسام ديت الذي كان سيدنا ابن عمر يذهب فيغتسل ثم يرجع بعد الفجر على طول فيجلس الى صلاه الظهر. ابن عمر كان سيدنا ابن عمر يفعل ذلك. فالامام مالك يرى ان الوقت ايه؟ بعبره المجموعه الداخله، فاول مجموعه تدخل يكون لها ثواب البدنه، هذا كانما قرب اي قدم الى الله بدنه ونحرها قربانا الى الله تعالى. لكن لأن الوجه الثانية أنه اعتبر الوقت بين الفجر وبين الظهر وقسمه على ستة أجزاء، وكل جزء يعتبر فيه الدخول. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جاء الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه الشيخان. عنه أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جاء الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. ومثل المهجر أي المبكر المهجر هنا بمعنى المبكر الذي بكر وزنا ومعنى، كمثل الذي يهدي البدنة أي أهدى إلى الله بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، رواه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه الخمسة. لكن قدمنا الحديث الذي يدل على عدم الوجوب إيه؟ وهو إيه؟ فبها ونعمت، من توضأ فبها ونعمت. وعن أبي سعيد أداء الحث على الغسل هنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه الخمسة إلا الترمذي. وإن ليس يحمل لا يحمل على الوجوب الشرعي للقرينة الصريحة في الحديث الآخر أنه من توضأ فبها ونعمت، فدل ذلك على الإجزاء وعدم الإثم، فيحمل الوجوب هنا على تأكيد الطلب أو على شدة التأكيد في السنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه الشيخان والنسائي. ولفظه على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، يبقى عين مكان بين مكان مجملا هناك، كان مجمل اليوم مجمل غير معروف، كان في الحديث لا بين انه يوم الجمعة وهو يوم الجمعة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه الشيخان والنسائي. ولفظه أي لفظ النسائي على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، فشرح هنا بأنه يوم الجمعة. وعن سمرة أي ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أصحاب السنن بسند حسن كما قال الشيخ. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ما قالش إنه آثم، دل على عدم الوجوب. ومن اغتسل فالغسل أفضل، أي الأفضلية تدل على عدم الوجوب، كما نقول إيه صلاة الجماعة تعدل أفضل من صلاة الفرد، فالأفضلية لا تقتضي إيه عدم الوجوب، تقتضي بس الفرد، ويكون الآخر فاضلا أيضا، فاضل وافضل، يعني اللي يتوضا ذو فضل، والذي اغتسل اتى بالافضل في صيغه المبالغ، فمشتركين في الفضل الا ان الافضل هو الغسل، رواه اصحاب السنن. وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. يذكر في ايه سنه السواك، وهذه سنه مؤكده في جميع الأحوال، وتكون مؤكدة في خمسة مواضع، أكثر في القيام من النوم، في القيام من النوم وتغيير رائحة الفم بأذن أو غيره، وفي عند الصلاة وعند الوضوء وهكذا، وعند قراءة القرآن. الطيب والدهن والتجمل أي في يوم الجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، رواه الشيخان وأبو داود. عن سلمان أي الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أي يتطير، الدولمة هو ما يكون أكسيد متجمد مثل المسك. المسك الفضل أحيانا يكون جامدا يعني زي الدهن بالظبط، فيأخذ منه يقتطع منه أو ما إلى ذلك. ويمس نصيب بيته. في رواية أخرى أنه جاي بعده، ويمس منصيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. فالتفريق بين الاثنين منهي عنه يوم الجمعة، لا يفرق بين اثنين في الصلاة، إنما يجلس حيث انتهى به المجلس في الجمعة، فلا يعني يفرق بين اثنين وعدل بينهم. ها؟ فقد آديت وآنيت، الذي يفعل ذلك في الجمعة، وهذا خاص بالجمعة فقط. أما إذا وجدت فرجة أو فرجة في غير وقت الجمعة في الصلاة الأخرى تقدم إليه، والتفريق يكون هنا جائز. فلا يفرق بين اثنين. ثم يصلي ما كتب له، أي ما تيسر له، كما ورد في روايات من النافلة. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. رواه الشيخان وأبو داود بلفظ، وأبو داود بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. يبقى كما يقول الإمام النووي: ويستحب في الجمعة في تحسين الثياب، ويستحب أن يتعمم، يعني الاستحباب هنا أكثر منه في سائر الصلوات وفي سائر الأوقات، أنه يوم الجمعة يلبس من أحسن الثياب ويتعمم أيضا كما نص عليه الإمام النووي في المجموع. ومس من ثيب إن كان عنده. في رواية: فإن لم يكن فمس من ثيب أهله، أي من ثيب زوجته يعني. ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، بمعنى المعنى السابق، أي لن يفرق بين اثنين. ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة له، كانت كفارة لما بينها وبين جمعاته التي قبلها. من هذا الحديث نستنبط معنى معين دقيق جدا. ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت. في روايات أيضا أنه سيدنا ابن عمر كان يصلي حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. إذا كان سيدنا ابن عمر يشغل الوقت قبل خروج الإمام، وهذا وقت الاستواء المنهي عن الصلاة فيه. هذا نص صحيح عن ابن عمر، وهو الإسناد صحيح أنه كان يصلي في ذلك الوقت. فلا كراهة في وقت الجمعة، لأن هذا الوقت لا تسعر فيه النار، يوم الجمعة لا تسعر النار في وقت الصلاة في وقت الاستواء، لأننا في بقية الأيام تسعر النار وقت الاستواء، فنهي عن الصلاة في تلك الأوقات لأن النار تسعر فيها اللي هو وقت الاستواء، فإذا زالت الشمس جاز أن يصلي إلا في الجمعة كما ورد هنا. إيه؟ ثم صلى، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، هيفضل يصلي لغاية لما الإمام يخرج، ومن الإمام يخرج ينهي الصلاة وينصت ويستمع إلى الإمام. وفي الرواية الثانية: ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته. حتى يفرغ من صلاته، يبقى في صلاتين: صلاة قبل أن ينصت الإمام، وصلاة حتى يفرغ من صلاته اللي هي الفرض، اللي هي فرض الجمعة. كانت كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها. يبقى ده دليل على جواز الصلاة مطلقا وقت الجمعة، وأن هناك قبل الجمعة في وقت الاستواء يوم الجمعة، وأن لا كراهة في ذلك الوقت في ذلك اليوم في الجمعة. خلاص؟ اختلاف ثاني بقى: هل ورد أنها سنة للجمعة أم لا؟ البخاري يرى من سياق الأحاديث التي ساقها في الاستدلال على سنة الجمعة ذكر أحاديث سنة الظهر. قال: باب سنة الجمعة، وذكر أحاديث سنة الظهر، كأنه يرى أن سنة الجمعة القبلية هي نفسها سنة الظهر، وهي مقاسة عليه. نعم. يفرق يعني الاثنين جنب بعض، هذا سيفرق بينهما عشان يعبر أو يجلس بينهما، أو يتخطى رقاب كما ورد في الحديث الآخر، فلم يتخطى أعناق الناس بمعنى التفريق هذا. وبعضهم أول التفريق قال يفرق بين الاثنين بأنه يفرق بينهما ويجلس هو في وسطهما فيؤذيهما بذلك، وذلك خاص بالجمعة. فضل المشي للجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أصحاب السنن بسند حسن. جميل. في بعض الأحيان يأتي الثواب عظيم على عمل قليل، لكن يثبت صحة هذا الإسناد فنسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي ايه؟ من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة او استغفر له 1000 ملك، رواه الترمذي ايضا، فحديث حسن ايضا. فالعبره في تصديق هذا النقل اولا، فاذا ثبت النقل والحسن حجه خلاص يبقى برئت الذمه ويبقى نصدقه ونعمل به. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل. غسل في رواية من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبعضهم حمل هذا المعنى على أنه يعني من أتى أهله يوم الجمعة قبل الجمعة فكان سببا في أن أهله يغتسلون وهو يغتسل، ده معنى غسل هنا، وأنه يغتسل نفسه فكان سببا في غسل غيره إذا قارب أهله يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم بكر وابتكر، بكر أي عجل وبدر، ومشي وابتكر أي يعني دفع نفسه إلى التعجيل، ومشى ولم يركب حسب الحال لاحتساب آثاره، ودان من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أصحاب السنن. قلنا قال الشارح بسند حسن. وقت الجمعة والنداء. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تنير الشمس، رواه 5 إلا مسلما. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للشيطان شيئا نستظل به، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. من هذان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، تميل يعني تزول، واصلا ده اذان الظهر بيكون وقت الزوال، يعني الظهر وقت الزوال، كانه صلى الله عليه وسلم قد شرع في الخطبتين قبل الزوال، وكانت الصلاه حين الزوال، فخطب قبل يعني هذا المعتاد، بخلاف ما نعهده نحن يعني ان كان يبتدئ مثلا الجمعه الساعه مثلا 11:30 والاذان على 12 هكذا، كعرفه مثلا كما يحدث في عرفه ان الامام عندما يخطب الخطبه الثانيه في عرفه في اخر الخطبه يسمع المؤذن في الاذان، اذان الظهر يكون دخل في عرفه، فهنا كان ايضا كانه يبادر ويعجل بالخطبتين قبل دخول، كانها قبل دخول وقت. حين تميل الشمس كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس، كان الخطبتين كانتا قبل ميل الشمس، وميل الشمس هو علامه دخول وقت الظهر او وقت الجمعه، رواه 5 الا مسلما. وعن سلمه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد الشيطان شيئا نستظل به، قلنا الفيء هو وقت الزوال، يعني كانهم يرجعون من الجمعة قبل الفيء قبل الزوال، رواه مسلم وابو داود والنسائي. فهذه الحديث هذه الاحاديث هذان الحديثان يدلان على ان وقت الجمعة لم يكن عندهم هو وقت الظهر، بل كان قبله، كان يكون الساعة 10 11 قبل الأذان بمدة كبيرة، حتى لدرجة أنهم كانوا يصلون وينتهون من الصلاة ويذهبون يرجعون أي يروحون إلى منازلهم، يرجعون إلى منازلهم ولا يجدوا فيئا، الفيئة علامة دخول الظهر لسه الظهر ما دخلش، ولذلك أخذ بذلك الإمام أحمد فقال إن الجمعة تكون قبل أذان الظهر في الجمعة مخصصة فقط، تقول قبل الأذان بما يسع الخطبة والصلاة. وممكن ان هو لو انهى الصلاه قبل الزوال لاجزأ عنه للاحاديث هذه الاحاديث. والجمهور على انها وقت الجمعه هو نفسه وقت صلاه الظهر باعتبار الزوال. عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعه في اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء، رواه الخمسة إلا مسلما، وزاد في رواية وثبت الأمر على ذلك. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن سائر بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، أو مجلس الإمام على المنبر، ما كانت فيه حيث مسجد وما إلى ذلك، كل ده أحدث بعد ذلك، لكن لست محدثا بمعنى البدعة. هنقول كان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس، هذه العلة التي جعل سيدنا عثمان من أجلها أذانا على الزوراء، مكان متسع أمام المسجد، لما يكون هضبة أو شبة أمام المسجد يؤذن عليها مؤذن قبل دخول الوقت. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء، أي زاد سيدنا عثمان النداء الثالث. النداء الثالث معنى إيه؟ في أذان أول وأذان ثاني اللي هو بعد صعود الإمام على المنبر والإقامة، فسمي الثلاثة إنهم نداءات، ثلاثة نداءات. النداء الثالث اللي هو إيه؟ إلى الأول الأذان على الزوراء، والثاني عند دخول الوقت، والثالث عند الإقامة اللي هو الإقامة الصلاة. رواه الخمسة إلا مسلما، وزاد في رواية وثبت الأمر على ذلك. يقول الإمام ابن حجر، طبعا في ناس لهم شميمة من عدم أهل السنة، يقول مثل الشيعة مثلا أو من كان متشيعا أو منتسبا لأحد المذاهب لفات تشيع زي الزيدية والإثنى عشرية، فإذا تاب عن ذلك يعني يبقى عنده شميمة، يقول لا، ينظر إيه للأدلة بتمحض، فيقول إيه لا، ده ما فعله عثمان هذا يعتبر مخالف، وأنه لا يقلده في ذلك، ويعتبر أن ذلك لا يريد أن يصف عثمان بالبدعة، لكن تنيها صفول اللي هم المتبع دول يصفون بالبدعة، لكن هذا يقول لا، سنة النبي أولى من السبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، خلاص؟ كما أن الصحابة كانوا موجودين في عهد عثمان وقد أقروها على ذلك، فهذا فيه سنة إقرارية مجمع عليها من ذلك. واعتبر هنا ان كمان الحاجه اللي احنا بنجمعها وهو الادله التي تدل على الاجتهاد في العبادات، ان هو اجتهد سيدنا عثمان في عباده بانشاء اذان نداء اخر وموافق للنداء الشرعي، اذان كامل وضعه سيدنا عثمان حتى يدعو الناس للصلاه لما كثر، فكان يعني الانسان لما يقول في عمله فلما يسمع النداء الاول يبدا يغتسل ثم يحضر الجمعه، فيكون قد حصل دخول المسجد او الانتهاء اليه قبل الاذان الثاني والانشغالهم، فوضع ذلك سيدنا عثمان. فاذا في اجتهاد في العبادات اهي بما يوافق ايه نوع العباده، بس طبعا ايه الاجتهاد قلنا مش مطلق، الذي يقره العالم المجتهد مش اجتهاد مطلق، لكن ده اجتهاد كعباده، اذان عباده محضه فيها ترتيب معين. كان ممكن ان هو مثلا يقول ايه مثلا هلموا الى الصلاه قبلها بربع ساعه، لكن ده هو وضع اذان كالاذان كما هو معهود عندنا في بلاد الاسلام. فلما كان عثمان وكثر الناس، كان السبب ان في سبب وهو كثره الناس، وضع زاد عثمان النداء الثالث، زاد سيدنا عثمان النداء الثالث على الزوراء، اي قبل النداء الاصليين، فنداء على الزوراء حتى الناس تلتفت الى كل الجمعه فيسعون اليها، ثم نداء صعود الامام على المنبر، ثم اقامه الصلاه. رواه الخمسه الا مسلم، وزاد في روايه وثبت الامر على ذلك. روايه مهمه جدا هذه الروايه، تضحك قول كل من يريد ان يقول ان احنا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما فعله عثمان، لان هو من سنته، فعل عثمان مندرج في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن حجر: فبحثنا فلم نجد إلا قريتين ليس فيهما إلا أذانين، يعني الناس يشهد على العهد الأول بس كانوا اثنين بس قريتين، وبقية بلاد الإسلام وثابت الأمر على ذلك أن في جميع الأمصار كما يقول ابن حجر إلا قريتين أو مكانين كان يؤذن فيهما أذانين فقط، أذان عند صعود الإمام على المنبر وأذان عند إقامة الصلاة، أما بقية دول الإسلام والأمصار والبلاد كانت تؤذن ثلاث، وكان الصحابه متواصلين في عهد عثمان ومحدش انكر عليه، لم يثبت النقل ان حد انكر عليه فعل الاذان الثالث، والصحابه لا يتركون الامر المعروف عن المنكر، وسيدنا عثمان رجل رقيق كان يقبل منهم، ها؟ ورغم ذلك لم يثبت احد باعتراض على سيدنا عثمان. فالمعترض ده ها اعتراضه ويلكم. واللي بيجمع لنا أدلة لكتاب العبادات يذكر هذه هذا نفس وايه فعل الاذان الثالث. الفصل الثالث في الخطبة اي في خطبة الجمعة والله تعالى اعلم. نعم كثرة الناس اهو دي العلة موجودة زي ما كانت موجودة. طب ما هو كان في علة تانية قلنا تأخر الناس. انا اشرت الى وانا بتكلم قلت تأخر الناس قد يكون قد انتهوا او في اشغالهم او بياعاتهم وتجارتهم فده ينبهوا هذا الجمعة قربت اما اروح الحق بسرعة وقت ماشي. طالما موجود في علة انا هقول لك ماشي عليه. لكن لو انتفوا كل العلل والناس كلها في المدينة مرفهين وقوم الجمعة خلاص ما يطلع حرج. لكن لا اعتراض على ده ولا ده اعتراض على ده. بل انا بقول لك غالب بلاد الاسلام كما نقل الامام الحافظ ابن حجر كان وثبت الامر على ذلك من رواه الحديث يعني في عهد الصحابه ثبت الامر على ذلك في بلاد الاسلام في عهد سيدنا عثمان مع اتساع الرقعه الاسلاميه كانوا يؤذنون ثلاثه اذانات خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو العلم انتفت خلاص. يعني اقول لك على حاجه مثال قياسا لذلك. في الفلاحين عندنا في مصر اي بلاد الارياف تجري مري طيب تجدهم لا يحسنون القراءه والكتابه وعندهم ليس عندهم اداب لتربيه النفس في الغيبه والنميمه فتجدونهم اذا اتوا الى الجمعه في يوم الجمعه لا يقرؤون القران ويجلس يرفعون اصواتهم في المسجد ويرتابون وينمون في المسجد. فاذا اتيت لهم بقارئ يصيب السنه وقراءه سوره الكهف يوم الجمعه يبقى ده هنا في سبب اهو همنعهم من الغيبه والنميمه انها خلوهم يستمعوا الى القران ولا يرفعوا اصواتهم في المسجد يصيبون هم سنة سماع سورة الكهف وهي مندوبة في يوم الجمعة. فالأسباب دي. لكن لو الناس مثلا نفترض مسجد آخر الناس كلهم في القاهرة اتفقوا كلهم قراء وأتوا يقيمون يصلون النافلة ما قبل الجمعة مثل سيدنا ابن عمر أو على قول من قال إن السنة مؤكدة سنة الجمعة قبلها كسنة الظهر تماما ومش محتاجين قارئ أقول ده ممكن نحن نستغنى عن قارئ في هذه السورة. لكن ما عاد يجي يقول لي القارئ ده بدعة ده انا بعمل هنا بدعه حسنه عشان امنع الناس عن الغيبه والنميمه كما يقول الشيخ لو في اناس كما يقول الشيخ الحاشيه الشيخ الدبيري يقول لو في اناس هيغتابوا الناس قد يجب عليك ان تقضي حاجاتك في ذلك المكان حتى ينصرف ما يجيش يغتابوا الناس في المكان ده. ده قد ان انا يجب عليك ان تقرا سوره الكهف من هذه الجهه عشان تنهاهم عن الغيبه والنميمه ورفع الصوت في المسجد وتشغلهم بسنه هم لا يستطيعون ان يؤدونها لانهم لا يحسنون القراءه والكتابه. ماشي؟ وده حسب الحال وحسب المقتضى. ده اول كتاب. الله تعالى.